أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
الاستخفاف هنا يعود إلى من؟ قال العلماء إلى العرب، لأن الله تعالى أنزل القرآن عليه وخطبوا في هذا الخطاب، وتكلم على ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: فما عاد هذا فما استطاعه العرب فهو حلال، فما استطاعه العرب فهو حلال، لقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات. قال: يعني ما يستطيعونه فهو حلال، بدليل قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات. قال: يعني لو كان الجواب قل أحل لهم الحلال، إذا الحلال لا يسأل، ولكن أحل الله تعالى لهم الطيبات. قال: واستحبابهم، والذين ارتبط استطالتهم واستحبابهم العرب أهل الحجاز من أهل الأنصار، لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا به وبالسنة، فرجع في مطلق القاضين إلى عرفهم دون غيرهم. قال: ولم يعتبر أهل البوادي، لأنهم بالضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا، خلاف أهل البوادي فقد يستطيعون شيئا من هذه الحيوانات وهي من المستخبثات، وذلك لحال الضرورة والمجاعة، فقد يلجؤون إلى شيء من ذلك فيأكلونه، فأكلهم له ليس دليلا على حله وطيب. إذا فقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعود ذلك إلى، أو ضابط ذلك يعود إلى العرب أهل الحجاز من أهل الحاضرة ليس من أهل البادية. ولذلك قال رحمه الله: وإذا ثبت هذا فمن المستخبثات الحشرات كالديدان والجعلان وبنات ربان والخنافس والفار والخوزان والحرباء والجرادين والعقارب والحيات. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى. قال: ورخص مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي في هذا كله إلا الأوزاعي. فالوثق هذا معروف، بريص هذا القرص، هذا إجماع العلماء، وقد نقل الإجماع على تحريمه الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه من كتابه التمهيد والاستذكار، نقل الإجماع على تحريمه. وهذا أيضا قول مالك، وهذا أيضا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم.
قال: أحبت في الباب ذلك ويومي تجنبه أحب إلي، وإن لم استغفروا فأرحم، أي أنه لا يكون في أكله بأس. وقال: عن تفتيش التمر المدون لا بأس به، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي بتمر عظيم فجعل يفتشه ويخرج الجلوس منه ويؤذيه. قال: المخالفة له أحسن.
نعم. إذا انتقل المسألة الأخرى، وهي الطعام الذي قد يجد الإنسان فيه سوسا أو جودا، ما حكم أكل هذا الطعام؟ قال: المؤلف في الباقي الله، مثل السلة والفول ومثل هذه البقول، فيما إن أكله الإنسان فيها شيء من هذه الهوام من سوس أو جود. العلماء عندما تعرضوا هذا الطبع في فائدة عظيمة، لأن الإنسان قد يأكل شيئا من ذلك ولا يدري، أو قد يكون في موطن يشق عليه أن يقوم بتنقية مثل هذا الطعام، أو يقوم بتنقية مثل هذا الطعام، فهذا النفع وإلا المضر. فتعالى مثل هذه المسائل والوقوف على فقه مثل هذه الأمور، هذا الشيء الذي يحتاجه طالب العلم. فيقول هنا: قال الإمام أحمد: تجنبه أحب إليه. أي لم يفتي الإمام أحمد بتحريمه، وإنما ذهب إلى كراهية أكل مثل هذه البقول بما فيها من سوس أو عود، وقال وإن لم تستحضر فأرجو، يعني إذا لم يستحضره الإنسان ويستحضره فأكل التمر بما فيه أو أكل السدر وهو هذا النقد بما فيه أو أكل هذه الباقلاء أو البقول بما فيها ولم يبحث، فقال إن لم يستحضره الإنسان فلا بأس بأكله. إذا فليس هناك دليل يدل على تحريم أكل هذه الأصناف إن وجد فيها شيء من هذه الديدان التي هي تعود في أصلها إلى هذه الثمار. أما استقلالها بمعنى لو أخرجها الإنسان وأراد أن يأكلها مستقلا فهذا ممنوع ومحرم، هذا محرم فيما إن صرفها أو مثلا صارت مستقلة عن هذه الأنواع الأنصاب والحبوب إلى غير ذلك فهذا باتفاق العلماء لا يجوز أكلها، لكن إذا كانت بنفس الطعام فالأمر على الجواز ويعود ذلك على استطاعة نفس الإنسان. ولذلك عند كثير من العرب يقولون جود التمر تمر، أي أن أصله من التمر، أصله من التمر، كذلك هذا النمط ما يكون فيه يشق نفسه، فلو نفس الإنسان قد استطاع ذلك فلو أكله. وهذا في هذه الإيدان التي ليس لها نفس سائلة، ليس فيها دم، بخلاف تلك التي تدخل إلى الطعام فهذا حكم حكم آخر. أما الحديث الذي تواضع المؤلف وفيه هنا في سنن أبي داود وقال عن تفتيش التمر، وقال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بالتمر العتيق فجعل يفتشه ويبرد السوس منه وينقيه. هذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم إنما هو فعل مجرد لا يدل كذلك على التحريم، وإنما يدل على الكراهية، كما أنه أعرض عن أكل ماذا؟ الضب، فتركه صلى الله عليه وسلم، لكن تركه في أكل الضب بين صلى الله عليه وسلم وقال أجدني أعرف، ونفى فيه التحريم، فليس فيه كراهة ولا تحريم، بخلاف ماذا؟ فعله هنا في تنقية التمر قد يستدل به البعض على الكراهية، قد يستدل به البعض على الكراهية. والأمر خلاصة المسألة أنه جائز مع الكراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تستطيع نفس الإنسان وعفى الإنسان أن يأكل مثل هذه الثمار أو التمر لما فيه فالقول الأحرى هو البعد عنه، لا سيما وقد أخذ الطب الحديث في مثل هذه الحبوب التي دخلت فيها السوس إلى غير ذلك أنها قد تصيب بآفات وأمراض، فقد يأتي التحريم إن ثبت أن مثل هذه الحبوب تؤدي إلى الأمراض الخبيثة إذا وجدت فيها مثل هذه الهوام والسوس إلى غير ذلك، فالبعد عن ذلك أولى، بل قد يكون القول بتحريم الأكل إن ثبت من وراء ذلك الضرر.
قال امام الشهاد المعروف والشافعي والاحمد وبعض علماء اهل المدينه انه لا يجوز اكل شيء من خشاش او ضباب غيرها مثل الحيات والفاره وما اشبه ذلك، وكل ما يجوز مطلوبه فلا يجوز عند اولئك عند هؤلاء اكله ولا بعض الذكاء عنده فيه.
نعم هذا هو صحيح وعليه اكثر العلماء، وهو تحريم أكل خشاش الأرض من الهوام العناكب الحيات الفأرة هذه الجرذان كل هذا محرم، والتحريم يعود إلى قوله تعالى ويحرم عليه الخبائث. وقال هنا ولا تعمل الزكاة عندهم فيه، يعني وإن بكيت حتى وإن زكى الإنسان حيا أو زكى الإنسان فقط بمعنى ذبحه وأنها ردمت من الولدين فإنه مع ذلك لا يجوز أكله، مع ذلك لا يجوز أكله. نعم.
وقال الشيخ لا تسأل المغرب ليربوع، وفي هذه العصافير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا الإنسان قتل عصفورا كانت فوقها بغير حقها إلا سأله الله تعالى عنها، قيل يا رسول الله فما حقها؟ قال يذبحها ويأكلها ولا تقطع رأسها يرمي بها رواه مسلم. فكان بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الحبيب الضار رواه مسلم.
كان منقوص عند الحبال؟ منقوص عند أحدكم؟ الحبال بضم ماذا؟ حاء. ايوه حبارة وحباري. طيب على كل مثل هذا الحديث، هذا الحديث في السنن ولكنه ضعيف، في سنن ابي داود وغيره ولكنه ضعيف ولا يثبت، والاصل في اكل الطيور الخير سواء من العصافير او كان ذلك من الحمام او كان ذلك من اليمن او السمان او غير ذلك، فهذا كله لا في عموم الحل والجواز.
قال ما نص الشارع على مهده المحرمات من الطعام في كتاب الله تعالى محصورة في عشرة أشياء منصوص عليها في قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمربوطة والمتربية والنطيحة وما أكل السمك إلا ما تكفيتم وما نكح عن الخصب
بغير ذكاء. هذه هي التي ماتت بحبس حلقها، وذلك لما يتبقى فيها من الدم. فالميتة عندما تموت وينفث الدم في عروقها وهذه البكتيريا وتتعفن، فإنه يؤدي إلى الضرر البالغ لمن قام بأكلها أو أكل من هذا اللحم. وبراء هذا الدم كذلك يؤدي إلى تنجيس، ولذلك الميتة محرمة وهي نجسة. وقد مر علينا في الكلام على النجاسات، ذكرنا وتكلمنا على الميتة. حرم الله سبحانه وتعالى الميتة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على تحريم الميتة، على تحريم الميتة. ويدخل في ذلك أيضا ما ذبح وذكي ولكنه ليس بيد مسلم أو كتابي، كذبائح المجوس وذبائح المرتد، ومن ترك التسمية عن عمد وفيه خلاف على ذبح الذبيحة، وكذلك من ذبح وسمى ولكنه ذكر اسما غير اسم الله، كذبح وسمى المسيح، أو ذبح وذكر اسم الأوثان والكواكب على الذبيحة، فذبيحته كذلك ميتة لا يحل أكلها. هذا الحكم العام، ولكنه يجوز أن يأكل الإنسان الميتة في حال غير حال غير الضرورة والرجاء والإكراه. أما إذا أكلها أو كان مضطرا ولا يجد طعاما، وكانت نفسه أن تكلف لعدم وجود الطعام، جاز له عند ذلك الحال أن يأكل من الميتة. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالمضطر له أن يأكل من الميتة. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فتحريم الميتة هذا هو الأصل في غير حالة الضرورة. أو من أكل على أكل الميتة، وهنا لابد من توفر شروط الإكراه، ولابد كذلك من توفر شروط الإكراه. أما في حالة الاختيار فلا يجوز للإنسان أن يأكل من الميتة. في غير حالة الاختيار يكون ذلك في حالة الإكراه أو في حالة الإكراه، فإن له أن يأكل من الميتة. متى يكون الإكراه؟ يكون الإكراه إذا كان الإنسان في صحراء أو في مكان لا يجد فيه طعاما، وبحث عن الطعام فلم يجد، وأوشكت نفسه على الهلكة والتلف، ولم يجد طعاما حلالا يسد به رغبته، ووجد ميتة، فإنه يجوز له أن يأكل من هذه الميتة. يجوز له أن يأكل من الميتة. العلماء رحمه الله قالوا وقد وضعوا الضوابط لمسألة حد الضرورة المبيحة لأكل الميتة، لأنه كان سمعت الأصل في أكلها التحريم. منهم من قال أن يخاف على نفسه الهلاك قطعا أو ظنا، يعني يظن أنه إن مكث على هذا الحال أو شك على الموت، إما أن يتيقن وإما أن يظن ظنا غامضا. وهذا قول المالكية المشهور عنه. وقول آخر أن يخاف على نفسه الموت أو المرض أو الهلكة، فله أيضا أن يأكل من الميتة. وإلى ذلك ذهب الشافعية والحنابلة، يعني لم يشترط الموت أو القطع بالهلكة والتلف، وإنما حتى لو وصل إلى درجة المرض الشديد، المرض الشديد وقد يقول به هذا المرض بسبب المجد وقد وصل إلى حال الاضطرار، وإلى ذلك ذهبت الشافعية وكذلك الحنفية. هذا بالنسبة إلى حال الاضطرار. طيب إذا وصل الإنسان إلى هذا الحال، هل يجب عليه إن خاف على نفسه هلا أن يأكل من الميتة أو يرخص له أو يندب؟ يعني هل يجب أو يكون في حقه مندوبا أو يكون مباحا؟ على أقوال الثلاثة للعلماء، فمنهم من ذهب إلى الوجوب وقالوا إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فإنه يجب عليه أن يأكل من الميتة، يجب عليه أن يأكل من الميتة لقوله تعالى: فمن اضطر، أي اضطر إلى ذلك فأمره الله تعالى. قال: وجب عليه أن يتناول ذلك، فإن امتنع من الأكل وأخذ بالعزيمة وصبر حتى الموت فإنه يموت آثما، فإنه يأثم لكونه أولى بنفسه إلى ذلك. والله تعالى يقول: ولا تنقل بأيديكم إلى التهلكة. وهذا القول هو قول جمهور العلماء، وهو وجوب الهلك إن ظن الإنسان هلكا أو تيقن من الهلكة. ذهب لذلك جمهور العلماء من الحنفية، وهو قول كذلك عند المالكية والشافعية، وهو الأصح عند الحنابلة، وهو القول الراجح عند الحنابلة. والقول الثاني هو الإباحة، هو الإباحة، وهذا القول قول أصحاب أبي حنيفة أو جماعة من أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف رحمه الله تعالى، ذهب إلى الإباحة. والقول الثالث هو الندب، أنه يندب أن يأكل من الميتة إن خاف على نفسه، يكون في حقه مستحب. وهذا هو القول الآخر للحنابلة. ذكرنا في الوجوب قولين، الراجح منهما عند الحنابلة الوجوب. القول الثاني هو الاستحباب، قالوا يستحب أن يأكل من الميتة إن خاف على نفسه. والقول الأول هو القول الراجح، إذا وصل الإنسان إلى حالة الاضطرار ولم يجد طعاما حلالا فإنه عند ذلك يجوز له أن يأكل، أو يجب عليه أن يأكل من الميتة، وإن صبر على ذلك فلم يأكل حتى أودى لنفسه إلى الهلكة فعليه الإثم، أو يأثم ويستحق الإثم على ذلك. والله أيضا اختلف العلماء رحمه الله في مقدار ما يأكله من الميتة، هل يأكل ويشبع ويحمل معه أو لا؟ هذا أيضا في خلاف بين العلماء في هذه المسألة. جمهور العلماء من الحنفية والمالكية، الحنفية والحنابلة والشافعية، قالوا أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة إلا القدر الذي يسد به رمضان، القدر الذي ينجيه من الهلكة، فلا يوسع على نفسه ولا ينبسط في الأكل ويأكل حتى يشبع. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدره، وإنما يأكل الإنسان هذه الميتة القدر الذي ينقذ به نفسه. أما أن يأكل أكلا ويشبع إلى غير ذلك، قالوا لا يجوز له أن يفعل ذلك. قالوا فإذا انتفعت الضرورة عند ذلك لا يجوز له أن يأكل، لكن هل يتزوج ويأخذ معه؟ يعني هو الآن من رحمة الله تعالى به أن وجد في أثناء سيره ميتا، وجد غزالا ميتا، وجد مثلا، وهذا لا فرق فيه بين المباح في أصله أو غير المباح. يعني وجد ميتة أصلها يأكل كبهيمة الأنعام، أو وجد ميتة أصلها غير مأكول كلب أو أسد أو نمر، لأنها في الأصل ميتة، هي في الأصل ميتة سواء كانت لمأكول أو لغير مأكول، فتجوز في حال الاضطرار، تجوز في حال الاضطرار. جمهور العلماء ذهب أيضا أنه إذا أكل وظن عند أكله أن هذا القبر هو الذي ينجيه من المهلكة، فعند ذلك لا يجوز له أن يحمل معه، لا يجوز أن يحمل معه. ومن أهل العلم الذهاب إلى جواز الحمل، لأن قد يخشى أيضا أن يكون في مكان لا يجد فيه شيئا من الطعام، وقد يكون مضطرا فلا يجد ما يكشف عنه هذا الضرر وهذا الاضطرار وهذا الجوع. ولذلك أجاز العلماء أو بعض أهل العلم أن يحمل الإنسان معه شيئا من لحم هذه الميتة، ولكن لا يأكل منه إلا إذا توفرت فيه شروط كذلك الاضطرار. والحق هو القول الأخير وهو جواز التزوج إذا كان لن يأكل من هذه الميتة إلا إذا تحققت فيه شروط الاضطرار. أما أن يكون القول بالمنع فلا أعلم دليلا يدل على المنع، منع التزوج، لأنه إن حمل معه فما هو الدليل على تحريم هذا الحمل ما دام أنه لن يأكل أصلا من هذه الميتة إن وجد طعاما حلالا أو كان شبعانا ولن يأكل منها إلا إذا وضع أيضا في حال الاضطرار. هذا في مسألة الميتة. قال حرمت عليكم الميتة والدم. قال العلماء رحمه الله تعالى وقد أجمعوا على نجاسة الدم، أجمع العلماء على نجاسة الدم. نقل هذا الإجماع الإمام أبو محمد بن حزم رحمة الله تعالى عليه في مراسم الإجماع، ولم يتعقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه نقد المراتب، فلم ينتقد هذا الإجماع. وممن نقل الإجماع أيضا على ذلك الإمام النووي وابن عبد البر كما في الاستذكار، والقرطبي في تفسيره، والحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. والدم المذكور في الآية هو الدم المسفوح، وقد حمل العلماء هذا الإطلاق قيدوه بقوله تعالى قل لا تجد في مذبوح يديه محرما على طاعم يطعمه إلا ليكون ميتة أو دما مسفوحا. فالآية الأولى جاء فيها إطلاق الدم، والآية الثانية قيد بالمسفوح، فيقدم المطلق هنا على المقيد، ويقيد الدم المجمع على تحريمه بوصف المسفوح. فما هو الدم المسفوح؟ قال العلماء الدم المسفوح هو الدم الممرار السائل الذي يخرج عند الذبح، عند ذبح الحيوان يخرج من الوجهين الدم السائل بغزارة، هذا هو الدم المسفوح. وذكر الإمام بن عبد البر هذا المعنى فقال ومعنى المسفوح الجاري الكثير. ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس ونجس، وأن القليل من الدم لا يكون جاريا مسفوحا متجاوز عنه، وليس الدم كسائر النجاسات التي قليلها رجس مثل كثيرها. إذن فالدم الذي نص عليه في كتاب الله هو الدم المسفوح الذي يخرج من الودجين في أثناء الذبح، فيخرج من ذلك ما يجده الإنسان في عروق البهيمة، أو ما يجده الإنسان في اللحم، أو ما يجده الإنسان طافيا في القدر عند طباخة اللحم، قد يجد الإنسان دما طافيا في أعلى القدر عند طهي اللحم، فهذا الدم ليس نجسا وليس هو الدم المسفوح الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه ذكر ايضا في الدم المسفوح الدم الذي يخرج عند طعن البهيمه، اذا طعمت او ضربت فخرج منها الدم سائلا بغزاره، فذهب ايضا كثير من اهل العلم الى القول بنجاسته اذا فالعلماء اتفقوا على ان الدم حرام ونجس، ويدخل في ذلك اولا الدم المسفوح. الدم المسفوح فهو حرام لا يؤكل ولا ينتفع به. لا يؤكل، نعم لا يؤكل، فقد كانوا قديما اذا ذبحوا مثل هذه البهائم جمعوا هذه الدماء وقاموا بطهيها، وكان ذلك ايضا عند العرب في الجاهليه يجمعون هذا الدم ويأكلونه. لا يؤكل ولا يؤكل، اي لا يجمع كذلك هذا الدم فيوضع للدواجن او يوضع لبعض البهائم او الحيوانات او الاسماك الى غير ذلك، فلا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه، لا بأكله ولا بتأكيله ولا ببيعه ولا ببيعه. وهذا قد مر معنا في البيوت مسألة بيع الدم، وتطرقنا عندها كذلك إلى مسألة بيع دم الإنسان، وأن ذلك أيضا لا يجوز وثمنه حرام، ثمنه حرام. هذا بالنسبة للكلام على الدم. يستثنى من ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا مكتان ودمان. الدمان فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا ووضحا، قال: الكبد والطحال. الكبد والطحال، فهذا مستثنى من تحريم الدم. ويستثنى أيضا كما ذكرنا ما تعم به البلوى ولا يستطيع ان يتحاشاه الانسان، وهو الدم الذي يكون في المذبح بعد الذبح وبعد غسله، والدم الذي يكون في عروق اللحم، والدم الذي يخرج من اللحم عند طهيه. بل من الامور التي عندها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه ان بدا ان يعتني الانسان بغسل اللحم، وان ذلك لا يقوش اليه الانسان. فإن كان الغسل من باب إزالة هذا الدم لنظرة الغاسل أنه من النجاسات، فعد ذلك من البدع والمحدثات، لأن هذا الدم لم يتكلم أحد من العلماء بنجاسته الذي يكون في ماذا؟ في اللحم، وذلك لمشقة نزعه، ولكون النصوص لم تتعرض لتحريم أو للقول بنجاسته. إذا الدم المحرم الذي نص الله تعالى على حرمت عليكم الميتة والدم هو الدم المسفوح، كما في قوله تعالى: كل أي فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا ليكون ميتة أو دما مسفوحا، وهو الدم الذي ينزل بغزارة سائلة من الودجين عند الذبح. قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أيضا تكلمنا في الكلام على النجاسات وعلى بيع النجس، في هذه تكلمنا على بيع لحم الخنزير وعلى الانتفاع بلحمه وعلى كذلك اكله، فاكله محرم، وهذا بغير خلاف بين العلماء، فاكله حرام وبيعه حرام والانتفاع باي شيء فيه محرم، فلا ينتفع له بجلد ولا بشحم ولا بلحم. وان نص الله تعالى على لحمه اي في قوله ولحم الخنزير، فهذا النص يعود بان الغالب استعماله انما كان لحم، الغالب إنما كان لأهل. ولذلك جاء التنصيص في الآية على الأهل. فلا يقال أن الله تعالى حرم لحم الخنزير فلم يحرم شحمة أو لم يحرم جلدة أو لم يحرم مالا عصبه إلى غير ذلك. والصحيح والذي ذهبت اتفق عليه العلماء أن التحريم شامل لكل أجزائه وأعضائه من عظم وشحم ولحم وعصب وجلد فكله محرم. وعلى أثره فلا تجوز تربيته لا تجوز. لماذا؟ لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام. لماذا تربى؟ للانتفاع به، والانتفاع به محرم. ولذلك لا يجوز لا تربيته ولا بيعه ولا شراءه ولا التعاون مع من يبيع ويشتري إلى غير ذلك. ولذلك نص الله تعالى هنا في قوله تعالى: فإنه رجس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم من أطعامه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والضمير يعود إلى أقل المذكور، وأقل المذكور هنا هو لحم الخنزير، فهذا غير الخيار. مع اختلاف مسألة الدم المسفوح والميتة، ولكن أيضا يعود إلى ذلك كله كما هو الراجح عند أهل العلم. قال: وما أهل لغير الله به. وما أهل لغير الله به، ذهب العلماء بهذه الآية إلى تحريم ما ذبح لغير الله وما سمي عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى، كان يعطر الإنسان بهيمة لملك تقربا لهذا الملك أو لجن أو لشيطان أو لحجر أو لقبر أو لعذبة من أعتاب هؤلاء الذين يتبركون بها، فكل ذلك محرم، كل ذلك محرم. ولذلك ذكر الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه قال بعض أهل العلم: إن إراقة دماء الأنعام عبادة، لأن إما هدي أو أضحية أو نسك، وكذلك ما يذبح للبيت لأنه مسه الحلال فإنه عبادة. قال: ما تحصل من ذلك؟ شعب وضعيف هو إراقة دم الأنعام عبادة. إذا إراقة دماء الأنعام سواء كان لضيافة شخص أو لعبادة صريحة في عيد الأضحى أو في هدي الحج أو في بيع فإنه كذلك عبادة. فالقاعدة أن إراقة هذه الدماء عبادة، فإذا كانت هي عبادة فكل عبادة لا تكون إلا لله، فكل عبادة لا تكون إلا لله. قال: إراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله. ودليل هذه القاعدة الكبرى قوله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله سبحانه وتعالى: فإياك فاعبدون، وقوله تعالى: إياك نعبد، وقوله تعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: ويأتي المؤمن في هذا الباب قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. إذا كل هذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن ما يذبحه الإنسان فإنه بذبحه يتقرب به إلى الله، سواء كان سينتفع به نفسه فهو بقيامه لهذا العمل في عباده، سواء كان سيقوم ببيعه في عباده. إذا فإذا كان عبادة فلا يجوز أن يصرف لغير الله. وقال ابن عطية في تفسيره: وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح لغير الله تعالى. وقصد به صنم أو بشر من الناس كما كانت العرب تفعل، وكذلك النصارى، وعادة الذابح أن يسمي مقصودا ويصيح به، فلذلك أو فذلك إهلاله. يقول هذا للبدوي، هذا للحسين، هذا لكذا، فهذا لا يجوز وهذا إهلال لغيرنا. وقال ابن تيمية رحمه الله: ظاهره أن ما ذبح لغير الله تعالى مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ به، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم. إذا أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يذبحه الإنسان لغير الله، ويقول هذه ذبيحة لكذا، سواء تلفظ أن هذا لله أو ليس لله، فما دام أن قصده أن يذبح هذه الذبيحة يتقرب بها إلى الملك أو إلى الولي أو إلى الشيخ أو إلى القاضي، قال فتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه لله. ثم أيضا تكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل لغير الله به وغير من أهل العلم. ثم أيضا في قوله تعالى: ذلك الفسق، لكن هذا في مسألة الاستقسام لغير الله. طيب، وما أهل لغير الله به والمنخنقة، قال العلماء المنخنقة التي ماتت خنقا، وذلك إما بحبس أنفاسها، أن يقوم الإنسان بحبس أنفاس هذه أو هذا الحيوان، أو تدخل بين عقلين فتختنق، أو يدخل أو تدخل أنفها في علبة في شيء من هذا القبيل فتموت خنقا. هذه هي المنخنقة، والمنخنقة اتفق العلماء على حرمتها وأنها ميتة ولا يجوز أكلها، وتحريمها ظاهر كما في هذه الآية. والموقوذة، الموقوذة أيضا عرفها الفقهاء بأنها التي وضعت في قرنها أو كسرت، وهو ما ضرب على رأسه من الذهب بخشب أو بحجر فسقط ميتا، هذه هي الموقوذة. فذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يحل أكل الموقوذة ولا النطيحة ولا المتردية ولا كذلك المنخنقة. واستدل العلماء أيضا على ذلك بما جاء في حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سيف، عن صيد المعرى، أي الذي يصطاد الإنسان بحجر أو بخشب أو يلقي السهم فيصيبه بنصل بعوده لا بحده، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب بحده فكله، ما أصاب بحده فكله. أما إذا لم يصب بحد وإنما أصيب بعرض السهم، قال صلى الله عليه وسلم: فهو وقيه، فهو وقيه. إذا ما يصاب الإنسان بحجر فيلقيه على البهيمة فتسقط على الأرض، أو كان ذلك من الدواجن مثلا ألقى حجرا على فرخ أو على ديك أو على إلى آخره فسقط على الأرض، ميتا. هذا اشترط لا بالحد، والحد ما لا يشترط 60 او سنه، المهم ما انهر الدم. فان خرق الصيد وخرج الدم فجاز اكله، فان وجد الانسان حيا زكاه، وان لم يجده حيا وقد اصاب لحده اكل منه وجاز. اما هذه التي تكون تصاب بالحجر فلا يأخذ دمها فهذه هي الوقيه. ولذلك ذلك ذهب العلماء على ان الموقوذة مقتولة وميتة ولا يجوز اكلها. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يقول في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة، واشبه ما يسمى بالحجر، قال تلك الموقوذة. ولذلك نقل القرطبي رحمه الله تعالى قال في الصيد بالبندق والحجر والمعراض، قال ذهب الجمهور من الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن كل ما يقتل بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما فهو وقيد لا يحل أكله إلا إذا أدركت ذكاته. يعني إنسان صار بالنبل هذا الذي يكون فيه حجر، أو صار بسهم فأصاب السهم بعرضه الحيوان أو الصيد فلم يحزره ولم يجرحه، ثم وجده الإنسان. إن وجده الإنسان ميتا ولم يختار الصيد بحده فهذه وقيدة ولا يجوز أكلها. فإن أدركها حيا ما زادت فيها أنفاسها فذكاها، فهنا أيضا وقع خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إذا أخرجت الدم جاز أكلها، ومنهم من قال إذا تحركت جاز أكلها. وهذا البحث سيأتينا إن شاء الله تعالى كذلك في الموقوذة في المتردية. إذن الكلام في الموقوذة عرف المتردية، قال العلماء هي التي تردت أي سقطت في بئر أو في حفرة إلى غير ذلك، هذه هي المتردية. أو سقطت من شاهة جبل فسقطت على الأرض. المتردية إن ماتت بهذا التردي فلا يجوز أكلها لأنها ميتة. أما إن أدركها الإنسان وما زالت فيها الروح والأنفاس فأدرك ذكاتها وذكاها جاز أكلها على تفصيل سيأتي. فإن تردت في بئر فلم يستطع الإنسان تذكيتها فعند ذلك إن طعمها في أي موطن جاز أكلها، وحال كحال الصيد أو البعير الشارد الذي فر من صاحبه فهو لا يستطيع الزكاة. وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد السباع، فما نهت منها ففعلتم هكذا فافعلوا. وقد ند بعير فأدركه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فطعنوا حتى أردوا على الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإبل أوابد الوحش تهيج وتهرب، فإذا لم تستطع تذكيته فلك أن تطعنه، وحالك حال ماذا؟ الصيد. فإن أدركت بعد طعنه أدركت المحل الذي يذكى منه، يعني بعد ما طعنته وأخرجته فما زالت فيه الروح زكي من المكان الذي يذكى منه. أما إن طعنت وبعد أن أخرجته وجدته قد خرج روحه فأكله حلال مجزئ بهذا الطعن. أما إن تردى وكانت رأسه في الماء وعندما طعنته لا تدري أمات من الطعن وخروج الدم أم مات من حبس الأنفاس في الماء واختناقه فلا يأكل الإنسان لموطن الشبهة، لأنه صار في موطن شبهة. هل مات لغرض أو مات لطعم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطلقت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله فصاد أو أمسك ثم وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل. وهنا يمكن الشباب، لا ندري من الذي أمسك، المعلم الذي يجوز صيده أم غير المعلم. كذلك لا تدري عند طعمك لهذه البهيمة ماتت خنقا خنقا أو غرقا أو ماتت هذا الطعم. إذا المتردية لا يجوز أكلها إن ماتت لهذا التردي، لأن إن طعمها الإنسان أو بعد ذلك قام بتذكيتها فله أن يأكل وهذا جائز. قال المتردية والنطيحة. قال العلماء: النطيحة هي ما ماتت بالنطح، أي نطحتها أختها، فهذه البهيمة التي ماتت بضرب بهيمة أخرى، أو ماتت كذلك بأن تضرب على رأسها كما كان أهل الجاهلية يفعلون، يضربون البهيمة على رأسها بالأخشاب وبالحجر حتى يأكلونها، فهذا أيضا محرم لا يجوز، لا يجوز أكله. أما إذا نطحت وجد الإنسان هذه البهيمة حية فذبحها ومن كان فجأة. قال: وما أكل السبع. وما أكل السبع أي ما افترسه السبع، وهو ما كان من ذوات الأنياب والأطفال كالأسد والنمر والذئب والكلب والثعلب إلى غير ذلك. فما أكلته السباع فقد ذهب العلماء إلى تحريمه، إلى تحريمه. أما إذا ضربه السبع فوجده إنسان حيا فقام بتذكيته جاز ماذا؟ جاز أكله. قال تعالى: إلا ما ذكيتم، أي إن ضربه السبع ووجدته ميتا فلا يجوز أكله. فإن أمسكه ووجدته حيا وذكاه الإنسان فلا يجوز أكله، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: إلا ما ذكيتم. ولذلك العلماء ذهبوا إلى جواز أكل ما أمسكته السباع ووجده الإنسان حيا سواء كان معلما أو غير معلم. وما ذبح على النصب أي ما ذبحه أهل الجاهلية وما كان يتبعه أهل الجاهلية على الأحجار التي كانوا يجعلونها بجوار الكعبة، فهذا الذبح هو ذبح كذلك لغير الله، وقد أهل به لغير الله، وتقدم الكلام على الذبائح التي يهل بها لغير الله. قال: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قال: هذا تفصيل للإجماع المذكور في قوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال: فإنه ذكر ما أربعة أشياء مجمل، وذكر في الآية السابقة تفصيلها فلا تنافي بين الآيتين. قال: وما قطع من الحي، هذا أيضا من المحرمات التي بين تحريمها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنن من حديث ابي وائل الليثي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميتا. وقد ذكر العلماء سبب ورود هذا الحديث ان سبب ما كان يفعله اهل الجاهليه، كانوا يقطعون من البهيمه ويأكلون منها وهي حية، فيأكلون شيئا من سنان الجمل فيأكلون، ويأكلون شيئا من إلية الكبش أو الشاة فيأكلونها وهي حية، أو عند إخصاء الفحل عندما يكون إلى الفحل يقومون بإخصائه يأكلون خصيتين فيأكلونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ودليل تحريم ما قطع من البهيمة لأن الدم محبوس في هذا الجزء المقطوع، فلو قطع شيئا من سنامه أو قطع أو قطع شيئا من إلية الكرش بقي فيه الدم، وبقاء هذا الدم يفسد اللحم عندما تسري إليه البكتيريا والعفونة، وهذا هو الأصل الذي حرم الله تعالى من أجله الميتة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم وطعام إلا أن يكون ميتا، فما رجع من الحي فهو ميتا، يعود أصله إلى الميتة فيحرم أكله. قال واستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، استثنى من تحريم الميتة ميتة السمك والجراد، ويستثنى كذلك من القطر من الحي ما كان العرب يفعلونه في أهل المسك، قالوا إن المسك هذا يقتل إلى الغزال فيجعلونه يجري جريا شديدا، فإذا خرج من عند سلطته شيء مثل الدم فيعقدونه بحبل شديد، ثم بعد مدة تسقط هذه القطعة من الدم، وهذا هو المسك. فالمسك ذو رائحة طيبة هو هذا الشيء المتجمد عند جرم الغزل. قال العلماء لا يقال هذا مقطوع من الحي فيحكم عليه النجاسة لأن هذا من المعفو عنه. قال العلماء فما حكم البعير الذي ندى وشرش وخرب فأراد صاحبه أن يدرك فقطع منه قطعة ثم بعد ذلك أدركه وذبحه؟ اختلف العلماء في ذلك والراجح عدم الجواز، يعني إنسان عنده صور فريد أراد أن يذبحه فهرب منه فلم يستطع أن يمسك به، عند ذلك يجوز له أن يطعمه وعند ظهره يسمي، فإن طعمه فقطع منه عضوا، هذا العضو ما دام أنه عضو ليس هو الأغلى من البهيمة فهو ميتا، لا يجوز أكله، وإن أمسك البهيمة بعد ذلك بعد طعمها حيا كما قلنا يجب عليه ماذا؟ أن يذكي. أما إن طعم ثم بعد مدة وجده قد فارقته الحياة فهو ميتا أو حي أو حلال أكله، وحاله في حال الصيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى بعيرا هاربا فأدركه أحد أصحابه فضربه بالسيف فقال إن لهذه الإبل أوامر كأوامر الوحش فإذا فعلت مثل هذا فاصنعه كذلك. يقول هنا البهيمة التي طعمت هل نأكل لحمها أم لا؟ كما قلت الآن إذا طعمت كانت تسقط في مكان وتسقط مثلا في بئر ورقبتها لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى رقبتها، يجوز عند ذلك أن تطعم، فإن أدركها وأخرجها حية ذكاها فإن لم يخرجها فحالها أنها حلال، أما إن سقطت في البئر وكانت رأسها في الماء فعند ذلك لا يجوز أكلها لأن آخر يحتمل أنها ماتت بسبب اختناقها بالماء. يقول إذا كانت الميتة وغيرها جائزة في حال الاضطرار، وهذا الإنسان المضطر يعرف مثل هذه الميتة من كلاب ونحوه فماذا يفعل؟ يعني يقول نحن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أباح للمضطر أن يأكل الميتة، فالسائل يقول طيب إذا كان هذا الإنسان يعرف أن يأكل الميتة فالإنسان يتوقع هذا الكره والبغض للميتة إذا كان في حالة دعاء والهدوء والشبع، أما إذا كان في حالة الجوع الشديد فلا أظن أنه سيعاف، وإن عاف ذلك وكره فالراجح بقول جمهور العلماء أنه يجب عليه الأكل لا سيما إذا كان امتناعه يؤدي إلى هلاكه وموته، ولذلك ذهب الجمهور إلى أن الإنسان إذا وصل إلى حالة اضطرار ولم يأكل من الميتة حتى أدى ذلك إلى تلف نفسه وموته أنه يأثم على ذلك لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والله تعالى.